بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، إن حج بيت الله الحرام هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، به تكفر السيئات وترفع الدرجات وتدخل الجنات. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وحيث إن الحج هو عبادة من العبادات الإسلامية، فإن كل عبادة لا تصح ولا تقبل إلا بتحقق شرطين وتوفر أمرين أساسيين لا تقبل تلك العبادة إلا بهم. الشرط الأول: الإخلاص للمعبود، بأن يكون قصد الإنسان في عبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يلتمس بها حظا من حظوظ الدنيا، لا رياء ولا سمعة ولا التماسا لحظ من الحظوظ الدنيوية. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم في صحيحه، ورواه ابن ماجه بلفظ: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وروى النسائي بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أما الشرط الثاني في قبول العمل هو أن يكون العمل على وفق الشريعة، يتابع فيه المرء نبيه صلى الله عليه وسلم، تكون تلك العبادة موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وحيث إن الحج من أجل العبادات وأعظم القربات، وله أركان وواجبات وشرائط وسنن كثيرة ومدته تطول، كان ذلك داعيا إلى الوقوع في كثير من الأخطاء والبدع، التي منها ما يكون مفسدا للنسك، ومنها ما يكون مخلا بأجره وثوابه. حصلت أخطاء كثيرة جدا من كثير من المسلمين، ويمكن إرجاع معظم هذه الأخطاء إلى عدة أسباب. السبب الأول: الجهل بالمناسك، فكثير من الناس عنده جهل كبير بالمناسك، وعنده إعراض عن تعلم أحكامها. الوقت الذي لو أراد سفرا لتجارة ونحوها لتعرف على الطرق وتعرف على الأساليب المناسبة لتحصيل التجارة وتيسير أمرها والاستفادة منها، لكن كثيرا من الناس يعزم على الحج ويذهب إلى الحج ربما مرات وكرات، وهو لم يتصد لتعلم أحكام هذه المناسك. فهذا من أكبر الأسباب، الإعراض عن تعلم أحكام المناسك. ومنها، أعني من أسباب الوقوع في الأخطاء في المناسك، التقليد الأعمى، فإن بعض الناس تيدنه ودأبه أن يقلد الآخرين، فيرى الناس يصنعون شيئا فيتابعهم على صنيعه، بقطع النظر عن كون أولئك الذين قلدهم من أهل العلم والمعرفة أو أنهم من عامة الناس، فهو يفعل ما يفعله الناس بقطع النظر عن كون هذا الأمر مشروعا أو غير مشروع. ومن الأخطاء أيضا أو من الأسباب الموقعة في الأخطاء الفتية بغير علم من غير أهل للفتوى، فبعض الناس عنده جرأة على أن يفتي في أمور الشرع من غير علم ولا دليل، وكثير من الناس لا يفرق بين من يكون أهلا للفتوى فيسأل أو ليس أهلا لذلك فيعرض عنه، إنما يسأل من يلوح له من الناس، ولا سيما إذا كان من يلوح له من الناس الذين ظاهرهم الاستقامة والصلاح. وليس بالضرورة أن يكون المستقيم على أمر الله أن يكون عالما بأمور الشريعة، فينبغي للإنسان أن يتحرى من يسأله، فلا يسأل إلا من كان عنده علم بالشرع وأمانة فيما يقول. ومن الأخطاء أيضا أو من الأسباب الموقعة في الأخطاء عدم مرافقة أهل العلم، فلا يفكر الحاج في أن يصحب أهل العلم ليتعلم منهم ويستفيد منهم ويتأسى بهم، إنما تجد يجتمع مجموعة من الناس وقد يكونون جميعا لديهم جهل كبير بأحكام المناسك ويحجون جميعا ويفتي بعضهم لبعض. ومن الأسباب أيضا عدم الاستفتاء عند حصول المشكلة، فيقع في الخطأ، ويكون هذا الخطأ يمكن استدراكه لو أنه سأل وأرشد إلى الحل في هذا الخطأ، لكن كثيرا من الناس يقع في الخطأ وربما لا يسأل عنه إلا بعد عودته من الحج، أو ربما يسأل عنه بعد سنوات، وقد يكون يترتب على هذا الخطأ أمورا فظيعة كبيرة. ومن أسباب الوقوع في الأخطاء في المناسك والبدع وجود الحاج في بيئة تعيش أخطاء عقدية أو عملية حول المشاعر والمناسك، فإن بعض البلاد توجد عندها بعض التصورات والعقائد الفاسدة حول المناسك وحول المشاعر المقدسة، مما يجعل الحاج حينئذ إذا أتى إلى هذا البلد يحقق تلك المعتقدات الفاسدة التي عاشها في مجتمعه. ومن أسباب أيضا الوقوع في الأخطاء في المناسك كثرة أحكام المناسك وطول زمنها، فإن أحكام المناسك طويلة وكثيرة، وزمنها أيضا زمن الحج يطول، مما يترتب عليه الوقوع في كثير من الأخطاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علم المناسك أدق ما في العبادات، علم المناسك أدق ما في العبادات. ولهذا كان الوقوع في الأخطاء في المناسك أكثر منه في الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. ووراء ذلك كله اللامبالاة بارتكاب المخالفات عمدا وقصدا، فإن من الناس من لا يكترث في الوقوع في الخطأ حتى عمدا، فضلا عن أن يكون خطأ. أيها الإخوة، هذه الأخطاء التي يقع فيها الحجيج كثيرة، لكن بعضها مفسد للنسك مبطل لهذه العبادة، وبعض هذه الأخطاء يعد تركا لواجب من واجباته، ومنها ما هو ارتكاب لمحرم، ومنها ما هو ترك لسنة أو وقوع في بدعة. وسأتحدث عن هذه الأخطاء على سبيل التسلسل، بدءا بالإحرام بالأخطاء في الإحرام إلى نهاية هذه المناسك. وربما تجدون أن بعضها قد يكون فهمه سهلا ميسورا، لكن إنما ننبه عليه لأنه قد يقع فيه كثير من العامة سواء من أهل هذا البلد أو من غيره، فأحببنا أن نرشد كل من يقع في الخطأ إلى الصواب في هذا الخطأ. أما الأخطاء الواقعة في الإحرام فمنها أخطاء تتعلق بالاعتقاد والتصور، ومنها ما يتعلق بالعمل والفعل. فمن الأخطاء في الإحرام اعتقاد بعض الناس أنه لا يجوز تبديل ثياب الإحرام ولا غسلها عند اتساخها. فربما يتسخ ثوب الإحرام وربما يتمزق فلا يغسله ولا يبدله ظنا منه أنه لا يجوز له تبديل ثياب الإحرام، وليس الأمر كذلك، بل لا مانع من أن تغير ثياب الإحرام وتستبدلها بغيرها، ولا مانع من غسلها متى ما شئت، ولم يرد دليل يمنع من ذلك. ومن الأخطاء في التصور في أمر الإحرام الاعتقاد بأنه لا يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يتنظف، فربما يتسخ الإنسان ويحتاج إلى نظافة واغتسال فيمتنع عن ذلك ظنا منه أن ذلك لا يجوز للمحرم، وهذا ليس بصحيح، فيجوز للمحرم أن يغتسل، وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ربما قال لي عمر: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون. رواه الشافعي في الأم، وقال ابن كثير إسناده صحيح. ومنها تحرج بعض الناس من حك الرأس حال الإحرام خشية من أن يسقط منه شيء، وهذا مما لا بأس به، فلا حرج في حك الرأس أثناء الإحرام حتى لو ترتب عليه سقوط شعر بغير قصد، وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب السابق، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن اعتقاد بعضهم أنه يجب الاغتسال عند الإحرام، بل ربما اعتقد بعضهم أن الاغتسال عند الإحرام شرط لصحة الإحرام، وهذا الاعتقاد ليس بصحيح، فإن الاغتسال عند الإحرام ليس بفريضة ولا واجب، وإنما هو مسنون، فيسن للإنسان أن يغتسل عند الإحرام، لكنه ليس بواجب وليس شرطا لصحة الإحرام، بل حتى الوضوء ليس واجبا ولا شرطا لصحة الإحرام، وإنما هو على سبيل الندب. فمن اغتسل عند الإحرام فهو أحسن، ومن لم يغتسل فلا حرج عليه. ومنها كون بعض النساء تلبس لباسا خاصا بالإحرام وتظن أنه لا يسعها إلا أن تحرم في هذا اللباس في لون معين، كلبس اللون الأخضر أو الأسود أو الأبيض، وهذا الاعتقاد غير صحيح، بل المرأة تحرم بما شاءت من الثياب غير أنها لا تتبرج بزينة، فللمرأة أن تحرم بأي ثوب شاءت لكنها لا تتبرج ولا تلبس ما يلفت النظر إليه بقطع النظر عن شكله وهيئته ولونه. ومنها من الأخطاء عند الإحرام أن بعض الناس قد يتطيب عند الإحرام في ملابسه في ثياب الإحرام، فيضع الطيب على إزاره أو على ردائه، والطيب عند الإحرام إنما هو خاص بالبدن والشعر، أما اللباس فلا يجوز تطيبه، ويجب إزالة هذا الطيب عنه عندما يطيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. فلا يجوز تطيب ثياب الإحرام عند الإحرام، وإذا حصل طيب في الملابس فإنه يجب المبادرة إلى غسله وإزالته. ومن الأخطاء عند الإحرام تحرج بعض الناس من لبس الساعة ونظارة العين وسماعة الأذن والحزام على الإزار وعقد الإزار عند الحاجة، وكل ذلك جائز لا دليل على المنع منه. ومن ذلك تحرج بعض المحرمين من الاستظلال بالشمسية ونحوها مما هو منفصل عن الرأس، مع كون هذا مما لا حرج فيه، بل بالغ بعض الرافضة فنزعوا أسقف السيارات حتى لا تستر رؤوسهم حال الإحرام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستظل بما كان متصل إلى أنه لا يستظل بما كان متصلا به، لكن هذا القول قول لا دليل عليه، وهو قول مهجور عند أهل السنة منذ زمن بعيد. وقد ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة فاستظل تحتها، وكان أسامة بن زيد وبلال أحدهما ممسك بزمام ناقته والآخر قد ظلل عليه عند جمرة العقبة. وكل هذا يدل على أن الساتر لا حرج فيه إذا كان منفصلا عن الرأس ولو كان متصلا بالإنسان. ومن الأخطاء أيضا اطباع بعض الناس من حين أن يحرم حتى يحل من نسكه، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر. وهذا الاطباع أيها الإخوة لا يشرع إلا في طواف القدوم الذي يفعله القارن والمفرد عندما يقدم إلى مكة، وكذلك طواف العمرة. أما في سائر أعمال النسك فإن هذا الاطباع غير مشروع، لا في الأطوفة الأخرى كطواف الإفاضة ولا في طواف التطوع للمحرم، وإنما هو مشروع فقط للطواف الذي يصنعه الحاج أول ما يقدم مكة، وهو المسمى بطواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع. وأما في سائر أعمال النسك فالمشروع تغطية الكتفين وسترهم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس قد يتجاوز الميقات من غير إحرام، يتجاوز الميقات من غير إحرام، والإحرام نفسه ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، والإحرام من الميقات واجب، فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، بل يحرم من الميقات ثم يدخل. وهذا الخطأ يتكرر كثيرا من القادمين عبر الطائرة، فيؤخرون إحرامهم وهم في الطائرة حتى يصلوا إلى جدة ثم يحرموا من جدة، وهذا لا يجوز، لأن جدة ليست ميقات، وإنما يحرم الإنسان من الميقات إذا حاذاه، سواء كان حاذاه برا أو بحرا أو جوا، وليس من حقه أن يؤخره حتى يصل إلى جدة. ومن أخر الإحرام حتى جاوز الميقات فإن كان لم يحرم فإنه يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، وإن كان قد أحرم فإنها تلزمه فدية عند أهل العلم، شاة يذبحها يوزعها على فقراء الحرم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، رواه البخاري ومسلم. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس ربما يكون في الطائرة وهو مريد للحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء، فيمر بالميقات ولا يحرم منه ويؤجل ذلك حتى يصل إلى جدة ويحصل على الإزار والرداء ثم يحرم، وهذا الفعل خطأ ولا يجوز. والواجب على من لم يجد الإزار أن يحرم في السراويل، فإذا كان عليه سروال يستره فإنه يحرم به، أو أنه يلف ثوبه ويجعله رداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، متفق عليه. فليس لك أن تؤخر الإحرام حتى تصل إلى جدة لكونك لا تحمل معك إزارا أو رداء، بل تحرم بالسراويل أو تلف ما يستر جسدك ولا سيما ما يستر النصف الأسفل منك. ومن الأخطاء أن بعض الناس يصلي في حال الإحرام، يعني إذا كان عليه الإزار، إذا كان محرما لم يتحلل بعد، يصلي بالإزار دون الرداء، والإزار هو ما يستر النصف الأسفل والرداء هو ما يستر النصف الأعلى، فبعض الناس يصلي بالإزار دون الرداء فيترك منكبيه مكشوفتين، وستر العاتقين أو أحدهما في الصلاة إما فرض أو إما فرض أو سنة، فهي فستر العاتقين مشروع بلا خلاف بين العلماء، لكن من العلماء من يرى أنه يجب ستر العاتقين أو أحدهما في صلاة الفريضة، وهو مذهب الإمام أحمد. فعليك يا عبد الله حينما تكون محرما أن تستر المنكبين عند الصلاة. ومن الأخطاء أيضا في الإحرام التلبية الجماعية، فيلبون بصوت واحد، يلبي الجماعة بصوت واحد، والمشروع أن يلبي كل شخص على حدة مستقلا عن غيره، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أعرف أن هناك دليل يدل على التلبية الجماعية بصوت واحد. كما أنه في المقابل من الأخطاء في التلبية خفض الصوت بها، وأكثر الناس ولا سيما من أهل هذه البلاد النجدية أكثر الناس لا يرفعون أصواتهم بالتلبية ولا يكثرون منها، بل هم مقلون منها. والمشروع أيها الإخوة للرجل أن يرفع صوته بالتلبية ويصرخ بالتلبية، كما أنه يشرع أن يكثر الحاج من التلبية. فإن كان محرما بالعمرة فإنه يكثر منها حتى يدخل في طواف العمرة، من حين أن يحرم إلى أن يدخل في طواف العمرة وهو يلبي. وإن كان في الحج فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. والإكثار من التلبية مشروع في حق الرجال والنساء، لكن الرجل يرفع بها صوته والمرأة تخفض صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الحج أفضل قال العج والسج، العج والسج، رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وصححه وأقره الذهبي. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أفضل الحج هو العج والسج. وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، رواه أهل السنن. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المحرمين اعتقاد بعضهم أن الإحرام هو لبس ثياب الإحرام، وليس الأمر كذلك، إنما لبس ثياب الإحرام هو استعداد للدخول في الإحرام وليس هو الإحرام نفسه. وأما الإحرام فإنما هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وأما لبس ثياب الإحرام فإنه استعداد للدخول. وعلى هذا فإذا لبس الإنسان ثياب الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك فإنه حتى الآن لم يحرم، فلو أراد أن يفسخ النية ويعود إلى بلده فلا حرج عليه، ولو أراد أن يترخص بما يترخص به المحلون فله ذلك، فلا يعتبر داخلا في النسك إلا إذا نوى الدخول فيه. أما مجرد لبس ثياب الإحرام فإن هذا لا يعتبر دخولا في النسك ولا يعد ذلك لابسا. وعلى هذا فمن أراد أن يسافر في الطائرة مثلا ولبس ثياب الإحرام وهو في بيته وفي بلده فإنه لا يعد حتى الآن محرما، فيلبسها، وإذا حاد الميقات فإنه يحرم حينئذ. ومن الأخطاء أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه لو أحرم وهو لم يلبس النعلين فإنه لا يجوز له أن يلبسهما بعد ذلك، وهذا ليس بصحيح. فإن الإحرام بالنعلين ليس بواجب ولا شرط، ولكنه مسنون. ولو أن الإنسان أحرم وهو لم يلبس النعلين فإنه لا حرج عليه أن يلبسهما بعد ذلك. ومن الأخطاء المتكررة عند كثير من النساء أن بعض النساء قد تمر بالميقات وهي حائض أو نفساء، فتؤجل الإحرام حتى تطهر في مكة ثم تحرم، وهذا لا يجوز لها ما دام أنها حين مرت بالميقات تريد النسك الحج أو العمرة، فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات، والسنة لها أن تغتسل ثم تحرم وتعمل ما يفعله الحجيج كلهم، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فهي لا تمتنع من أي عمل من أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت. وقد نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بميقات ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل، يعني تحرم بالحج، كما في حديث جابر وعائشة وكلاهما عند مسلم في صحيح. إذن إذا مرت الحائض بالميقات فإن السنة أن تغتسل ثم تحرم بالنسك الذي تريد، سواء كان حجا أو عمرة، وتفعل ما يفعله الحجاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ومن الأخطاء أيضا في الإحرام في حق النساء لبس المرأة المحرمة للنقاب والبرقع أو القفازين وهما شراب اليدين، وكل هذا من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا أن تتنقب أو تلبس البرقع في حال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في حال الإحرام، رواه البخاري. وعلى هذا فإن المرأة تكشف وجهها إذا كانت بمعزل عن الرجال ولا يراها الرجال الأجانب، أما إذا مر بها الرجال فإنها تغطي وجهها، لكن لا بالنقاب، وإنما تغطيه بالخمار، بالخمار يعني الذي لا فتحة للعينين فيه. ومن أيضا الأخطاء اعتقاد أن المحرم ليس له خلع ثيابه حتى يحل من إحرامه، وأنه لا يجوز له تبديلها ولا غسلها، مع أن ذلك جائز كله، وقد مر شيء من ذلك. ومن ذلك أيضا اعتقاد بعض الناس أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين في الميقات عند إرادة الإحرام، ويظن بعضهم أن تلك الركعتين شرط لصحة الإحرام، وهذا الظن ليس بصحيح، وهاتان الركعتان ليستا بواجبتين عند الإحرام، بل هما سنة عند كثير من أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم يرى أنها ليست، أنه ليس للإحرام سنة تخصه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة فلم يصلي ركعتين تخصان الإحرام. وعلى كل فإن أعلى أحوال ركعة الإحرام أن تكون سنة وليست بواجبة. ومن الأخطاء أيضا في الإحرام اعتقاد بعض الناس أن قص الأظافر ونتف الإبط سنة عند الإحرام لا بد من الإتيان بها، ولذلك تجد أن بعضهم ربما يسافر، مثل من يسافر من هذا البلد، ويؤخر حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، يؤخرها حتى يصل إلى الميقات، مع أنه سيصل إلى الميقات خلال ساعات قليلة، وربما سيسافر بالطائرة، ويظن أن أخذ هذه الأشياء عند الإحرام هو من قبيل السنن المطلوبة، وهذا الاعتقاد ليس بصحيح، وإنما ذكر الفقهاء استحباب الأخذ من هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا أحرم سيمنع من أخذ هذه الأشياء بعد إحرامه، فاستحب له أن يأخذ ما يريد أخذه قبل أن يدخل في النسك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. قال: وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أخذ هذه الأشياء وهو في بلده ثم سافر، فإنه ليس مشروعا في حقه أن يأخذ هذه الأشياء. ومن الأخطاء الشنيعة التي يقع فيها بعض الحجيج تعمد ارتكاب المحظور أو ترك الواجب بدعوى أنه سيفني، ويقول: الأمر سهل، أنا أفعل المحظور هذا وأفدي، أو أترك هذا الواجب وأفدي. والمتعمد أيها الإخوة لترك واجب أو فعل محظور آثم، حتى ولو أوجبنا عليه الفدية فإن الفدية لا ترفع الإثم عنه، لا ترفع عنه الإثم، فهو آثم مع وجوب الفدية عليه. ومن أمثلة ذلك من يجاوز الميقات من غير إحرام، يجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بعد تجاوزه الميقات، ويقول: الحمد لله، هي ما تعد أن تكون شاة أذبحها 200 أو 300 ريال، وهذا خطأ، فهو آثم بتجاوزه للميقات من غير إحرام لأن الإحرام من الميقات واجب كما أسلفنا، وبعضهم ربما يحرم من الميقات لكن يحرم بملابسه. والتجرد من الملابس، التجرد من الملابس واجب، ومن محظورات الإحرام أن يكون عليك، أن تكون عليك ثيابك، بل لابد من التجرد من الملابس، فإن لبس المخيط في حال الإحرام ممنوع. فبعض الناس ربما يحرم في الملابس ويدخل ويتجاوز، ثم بعدما يصل لمكة أو بعدما يتجاوز الميقات يعود فيلبس الإزار والرداء ويفدي، ونقول له إنك آثم مع وجوب الفدية عليه. ولا يجوز للإنسان أن يتعمد فعل المحرم بحجة أنه سيجبر ذلك بالفدية. ومن الأخطاء أيضا في الإحرام تحرج بعضهم من كد الشعر ومشطه حال الإحرام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة أن تنقض رأسها وتمتشط، كما في الحديث الذي رواه البخاري. ثمة أخطاء في الطواف، فمن الأخطاء في الطواف الطواف بين الحجر والكعبة، أي عدم إكمال الدورة على الكعبة، وذلك بأن يدخل من الباب الذي بين الحجر وبين الكعبة ثم يخرج من الباب الآخر. وهذا الذي يصنع هذا الفعل لم يكمل هذا الشوط الذي لم يدر من خلاله على الكعبة والحجر، فإن الحجر أيها الإخوة من الكعبة، الحجر من الكعبة، فمن طاف بين الحجر والكعبة فإنه لم يكمل الشوط الذي هو مطالب به، ومن فعل ذلك فطوافه غير صحيح ولا مجزئ. وكما أشرت الحجر من الكعبة، لكن قريشا لما أرادوا تجديد بناء الكعبة قصرت بهم النفق، ما وجدوا مالا يكملون به بناء الكعبة، فجعلوا هذا الجزء الشمالي من الكعبة جعلوه جزء جدارا قصيرا، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، لأن الناس حديث عهد بجاهلية كما في حديث عائشة في الصحيحين. وقد جاء صريحا في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أن الحجر من البيت، جاء صريحا في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر من البيت، وفي رواية لمسلم أن ستة أذرع من الحجر من البيت، ستة أذرع من الحجر من البيت. وعلى هذا فلا بد من الدوران على الحجر. ومن الأخطاء أيضا في الطواف تخصيص كل شوط بدعاء معين، تخصيص كل شوط بدعاء معين، حتى إنه أحيانا ينتهي الشوط والدعاء لم يتم فيقطعه، لأنه سيبدأ في الشوط الثاني وللشوط الثاني دعاء مستقل. وربما ينتهي ما عنده من الدعاء للشوط الأول مثلا ثم يتوقف عن الدعاء حتى ينتهي الشوط ويبدأ في الشوط الثاني فيبدأ بدعاء الشوط الثاني، وكل هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أن هناك دعاء في الطواف مخصصا سوى الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الدعاء الوارد في الطواف. أما أن يخصص أدعية لم ترد فهذا من البدع التي يجب أن يتجنبها الإنسان. ولعل من الحكمة أنه لم يرد دعاء مخصوص في الطواف لأجل التوسع على الناس، كل يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وفضل الله واسع، ولو ذكر الإنسان ربه وهو يطوف أو قرأ القرآن أو دعا بأي دعاء ينفعه في دينه أو دنياه لكان ذلك حسن. ومن الأخطاء في الطواف الإشارة إلى الركن اليماني باليد، أو تقبيل الركن اليماني، أو التكبير عند الركن اليماني، فكل هذه الأمور لم ترد وليست بمشروع، إنما المشروع هو مسح الركن اليماني باليد، مسحه باليد. وإذا مسح الركن اليماني فإنه أيضا لا يقبل يده بعد استلامه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت أنه قبله ولا قبل يده بعد استلامه. إذن الركن اليماني السنة المتعلقة به هي مجرد المسح، أما التكبير والتقبيل والإشارة وتقبيل اليد بعد استلامه، فكل ذلك مما لم يشرع. ومن الأخطاء أيضا في الطواف الرمل في جميع الطواف وجميع الأطوفة كطواف الزيارة وطواف الوداع. والرمل أيها الإخوة إنما هو مشروع في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وطواف العمرة فقط. أما بقية الأطوفة كطواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع وكذلك الأربعة أشواط الباقية من طواف القدوم وطواف العمرة فكلها لا رمل فيها. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، فبعض الناس تجده يرمل في جميع الطواف، وبعض الناس تجده يرمل في كل طواف، في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي طواف التطوع، وكل ذلك غير مشروع. إنما الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم وطواف العمرة فقط. أيضا من الأخطاء مسح أجزاء من الكعبة غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذا مسح المقام أو زمزم أو غير ذلك، وكل ذلك مما لم يرد. وإنما الوارد فقط هو مسح هذين الركنين فقط، الحجر الأسود والركن اليماني، فلم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، ولا يصح مجاوزة الوارد في ذلك. ومن الأخطاء المتكررة الطواف مستقبلا للكعبة أو مستظهرا لها، يعني يستقبلها بوجهه أو يستظهرها، كحال من معهم نسوة فيمسك أحدهم الآخر بيديه والنسوة في الوسط، فيكون واحد من هؤلاء ظهره إلى الكعبة والآخر وجهه إلى الكعبة، وهذا مناف للمشروع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوارد هو أن تضع البيت على يساره. ولهذا فإن بعض أهل العلم يرى أن من طاف بهذه الصورة فإن طوافه غير صحيح، وممن قال بذلك شيخنا محمد بن عثيمين حفظه الله. ومن الأخطاء في الطواف المزاحمة الشديدة على الحجر الأسود مع حصول الأذى للآخرين، وربما حصل شتام وسب ولعن وضرب، فيقع هذا المسكين في المحرم لتحصيل أمر مسنون، يقع في المحرم لتحصيل أمر مسنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال ابن كثير: إسناد جيد لكن راويه عن عمر مبهم لم يسمى، والظاهر أنه ثقة جليل. وقال نصر الدين الألباني: حديث قوي. وربما يكون هذا المزاحم امرأة فتحصل الفتنة منها وبها. ومن الأخطاء أيضا اعتقاد أن الحجر الأسود وكذا الركن اليماني اعتقاد أن ذلك نافع بذاته، ولهذا ربما يتبركون به، فربما يمسح الإنسان الحجر الأسود والركن اليماني ثم يمسح على صدره وعلى وجهه، وربما يمسح على أطفاله ظنا أنه بذلك تحصل البركة. والواقع أن الإنسان إنما يفعل ما يفعل من استلام الحجر الأسود والركن اليماني يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. فأفاد عمر بذلك أن التقبيل للحجر الأسود هو لمجرد الاتباع، لمجرد التعبد والاتباع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال: الله أكبر، وهذا إشارة إلى أن المقصود بهذا الاستلام تعظيم الله تعالى وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. ومنها أيضا اعتقاد بعض الناس أن الطواف سنة في حق كل من دخل المسجد الحرام، والصواب أنه ليس مشروعا لكل داخل، فمن دخل المسجد الحرام لصلاة أو لطلب علم أو نحو ذلك فإن حكمه حكم سائر المساجد، إنما يصلي ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن الأخطاء أيضا النطق بالنية عند إرادة الطواف، فيقول اللهم إني أطوف سبعة أشواط للعمرة أو الحج، وهذا يحصل كثيرا من القادمين من غير هذه البلاد، وهذا من البدع، فإن هذا الذي ينطق بالنية مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حرف واحد ولا عن أصحابه أنهم كانوا إذا دخلوا في الطواف أو دخلوا في أي عبادة يتلفظون بالنية. ثم إنك أيها المتلفظ بالنية من تعلم بهذا القول؟ هل أنت تعلم أحدا يجهل حقيقة الأمر؟ إنك تعلم رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فحينما تتلفظ بالنية فكأنك تتهم ربك بأنه لا يعلم نيتك ولا يعلم قصدك وإرادتك. كما أن بعض الناس يظن أن تقبيل أن الطواف لا يصح بلا تقبيل الحجر، والتقبيل والاستلام سنة في الطواف إذا تيسر ذلك، ولكنه ليس شرطا لصحة الطواف. ومن الأخطاء أيضا في الطواف رفع الصوت بالدعاء فرديا أو جماعيا والتشويش على الآخرين، فما أكثر ما نسمع من يرفعون أصواتهم بالدعاء ويشوشون على غيرهم ويذهبون عن غيرهم الخشوع، وربما يداخلهم العجب والرياء والغرور. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم سميع قريب. وقوله اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا، والحديث رواه البخاري ومسلم. وروى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. قال ابن عبد البر حديث صحيح. بل يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فرفع الصوت والتشويش على الآخرين من الاعتداء. وهناك أخطاء أيضا تحصل في ركعتي الطواف، فمن الأخطاء في ركعتي الطواف إطالتهما، فبعض الناس يطيل ركعتي الطواف إطالة بالغة، وهذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل ركعتي الطواف بل كان يخففهما ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وما كان يطيل هاتين الركعتين. ومن الأخطاء اعتقاد بعض الناس أن هاتين الركعتين لا بد أن تكون خلف المقام، ولهذا فإنه يزاحم حتى يصل خلف مقام إبراهيم، وربما يؤذي الناس في شدة الزحام ويضيق عليهم. والسنة أن يصلي الإنسان هاتين الركعتين ويجعل المقام بينه وبين البيت ولو كان بعيدا عن المقام، فحينما يكون المقام بينك وبين البيت تكون حصلت السنة ولو كنت في أقصى المسجد، مع أن هاتين الركعتين لو صلاها المرء في أي مكان فإنه يجزئه ذلك. ومنها أيضا أن بعض الناس يصلي ركعات كثيرة خلف المقام، ما يقتصر على ركعتين وإنما يصلي تسليمة ثم تسليمة ثانية ثم ثالثة بلا سبب وبلا داعي، وربما يكون ذلك مع حاجة الناس إلى المكان الذي يصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في ركعتي الطواف على ركعتين فحسب. وهناك أخطاء في السعي، فمن الأخطاء التي تقع في السعي الإشارة على الصفا والمروة بيديه كما يفعل في تكبيرات الصلاة، وهذا خطأ، يعني يكبر بيديه كما يكبر لتكبيرة الإحرام، يرفع يديه كما يرفعهم لتكبيرة الإحرام، وهذا خطأ. وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقف على الصفا ويقف على المروة أيضا ويرفع يديه على هيئة الداعي، يرفع يديه على هيئة الداعي ثم يحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر مرة ثانية فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر مرة ثالثة ثم ينزل ويفعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الأخطاء أيضا في السعي النطق بنية السعي، وقد سبق التنبيه على ذلك في أخطاء الطواف. ومن الأخطاء أيضا في السعي أن بعض الناس قد يتطوع بالسعي في غير النسك، كما يتطوع الإنسان بالطواف، وليس السعي كالطواف في شرعية التطوع به، فليس هناك سعي إلا في حج أو عمرة، أما في غير حج ولا عمرة فإن السعي غير مشروع. فكونك تجد بعض الناس يسعى تطوعا من غير سبب، يعني من غير كونه معتمرا أو حاجا، هذا خطأ، فإنه لا يشرع التطوع بالسعي، وإنما التطوع إنما هو في الطواف فحسب. ومن الأخطاء في السعي أيضا الإسراع في جميع السعي، فتجد بعض الناس يسير بسرعة شديدة وهو في المسعى في جميع الأشواط، وهذا يقع منه إما جهلا يظن أن ذلك مشروع، أو محبة في الفراغ من السعي يود أن يتخلص من السعي فلا يطمئن ويشوش على غيره ويشق على نفسه وعلى غيره مع مخالفته للسنة في ذلك، فإن السنة أن الإنسان يمشي في السعي مشيه المعتاد، لكنه يسرع بين العلمين الأخضرين، يسرع سرعة شديدة بين العلمين الأخضرين، وهذا الإسراع أيضا بين العلمين الأخضرين مخصوص بالرجال دون النساء، أما المرأة فإنه لا يشرع في حقها الإسراع، كما قال عبد الله بن عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني لا يشرع في حقها الرمل في الطواف كما يشرع في حق الرجل، ولا يشرع لها الإسراع أيضا بين الصفا والمروة، يعني بين العلمين كما يشرع في حق الرجل. وقال ابن المنذر: أجمع على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. ومن الأخطاء أيضا في السعي تخصيص كل شوط بدعاء معين، وهو بدعة كما تقدم، وليس ثمة إلا الذكر والدعاء على الصفا وعلى المروة كما أسلفت قبل قليل، وليس هناك دعاء محدد، وإنما يدعو الإنسان بما شاء. غير أنه صح عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر الدعاء بين الصفا والمروة بقولهما: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم بين الصفا والمروة. وعلى كل حال فإن الإنسان يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولو ذكر أو قرأ قرآن فكل ذلك حسن. ومن الجهل أيضا أن بعض الناس قد يطوف بين الصفا والمروة 14 شوط، فيعد ذهابه من الصفا إلى المروة وعودته إلى الصفا شوطا واحدا، وهذا ليس صحيح، بل ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، وعودته من المروة إلى الصفا شوط آخر، فالمطلوب 7 أشواط فقط. أما أن يسعى الإنسان 17 شوطا بين الصفا والمروة ويظن أن ذهابه من الصفا إلى المروة وعودته إلى الصفا شوط واحد فهذا خطأ. ومن الأخطاء رقي المرأة على الصفا والمروة، رقيها على الجبل وصعودها هذا ليس مشروعا، فإن المعروف عند الفقهاء أنه لا يسن للمرأة الصعود على الجبل، وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي ببقية الأشواط. طبعا وأصل الجبل أين يكون الآن؟ يكون في نهاية شبك العربات، فلو أن الإنسان لما انتهى شبك العربات استدار ورجع فإن ذلك يجزئه في السعي، ولا يشرع للمرأة أن تصعد إلى الصفا ولا إلى المرأة ولا إلى المروة، وإنما هذا مسنون في حق الرجل، ولو أن الجميع استداروا قبل صعود الجبل فلا حرج عليهم في ذلك. ومن الأخطاء في الحلق أو التقصير أن بعض الناس قد يحلق بعض الرأس دون باقيه، أو يقصر بعضه دون بقيته، فربما مثلا يحلق الجزء الأيمن من الرأس ويترك الجزء الأيسر، ربما قصده لأجل أن يحلق بقيته عند التحلل من الحج، وربما لأنه أراد أن يعتمر عمرة أخرى ونحو ذلك، وهذا خطأ، بل إن الحلق يجب أن يكون شاملا للرأس كله، وكذلك التقصير يجب أن يعم به الرأس كله، فلا يكفي أن تأخذ شعرات قليلة من اليمين والشمال والأمام والخلف والوسط، لا، لابد أن تعمم الرأس كله بالتقصير. لكن لو فات الإنسان شعرات قليلة يسيرة فإن هذا أرجو أن لا يكون به بأس. كما أن بعض الناس يغفل عن تطبيق السنة في الحلق، فإن السنة في الحلق أن يبدأ الإنسان بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم في صحيح. أيضا هناك أخطاء في منى يوم التروية وهو اليوم الثامن، فمنها أن بعض الناس يترك المبيت في منى ليلة التاسع، أن يترك المبيت في منى ليلة التاسع، مع أن المبيت في منى ليلة التاسع سنة مؤكدة، بل إن بعض أهل العلم يرى وجوب المبيت ليلة التاسع بمنى، فتساهل بعض الناس في المبيت خارج منى في ليلة التاسع هذا لا وجه له، إلا إذا كان هناك مشقة في المبيت بها فهذا الأمر فيه سعة. ومنها أيضا الجمع بمنى لغير حاجة، فتجد من يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا وإن كان جائزا فإنه خلاف المشروع. نعم القصر سنة، القصر سنة، أما الجمع فإن احتاج الإنسان إليه جمع، وإن لم يحتج إليه فإن الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها. أما الأخطاء في عرفة فهي كثيرة، منها صعود الجبل المسمى بجبل الرحمة تعبدا لله تعالى بذلك، مع أن صعود الجبل غير مشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشرع صعود الجبل إجماعا، يعني بإجماع العلماء أنه لا يشرع صعود الجبل، ومع ذلك تجد التهافت والتزاحم والتضايق على صعود الجبل ظنا من أولئك الحجيج أن صعود هذا الجبل مشروع، فيتعبدون لله تعالى بما لم يشرعه. ومن الأخطاء أيضا في عرفة أن بعض الناس عند الدعاء يستقبل الجبل ولو استدبر الكعبة أو جعلها على يمينه أو على يساره، وهذا خطأ، فإن المشروع في الدعاء استقبال القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا بعرفة مستقبلا للقبلة، فكون بعض الناس يستقبل الجبل ويستدبر الكعبة أو يجعلها على يمينه وعلى يساره فالمهم عنده استقبال الجبل، هذا خطأ ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الشنيعة الكبيرة المبطلة للحج وقوف بعض الناس خارج حدود عرفة وعدم تحققهم من دخولها، فيتساهل في التعرف على حدود عرفة فربما يقف خارج الحدود، وربما بعض الناس لأجل الاستعداد للانصراف ربما يتقدم على عرفة قليلا حتى يكون من أول المنصرفين، ويكون وقوفه حينئذ خارج حدود عرفة، ومن وقف خارج حدود عرفة ولم يدخلها ولا لحظة واحدة فإن حجه باطل، حتى ولو كان جاهلا، حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان نائما، فإنه لا بد من الوقوف بعرفة ولو للحظات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة، رواه الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا يدعو الحاج إلى أن يتحرز ويجتهد في معرفة حدود عرفة حتى لا يقف خارجها، وأيضا يجتهد في تعليم الجهال الذين يقفون خارج هذه الحدود وينبههم على ذلك. ومن الأخطاء في عرفة انشغال الناس في عرفة ولا سيما بعد زمن الوقوف، يعني بعد الزوال، بالقيل والقال وربما الغيبة والنميمة أو الاستهزاء بالآخرين أو بالكلام المباح، وإهمال الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم العظيم لما يرى من تفضل الله عز وجل على عباده بالرحمة والمغفرة. فينبغي الاجتهاد في هذا اليوم العظيم بالدعاء والتفرغ له. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته من الزوال إلى غروب الشمس وهو رافع يديه يدعو ربه حتى غربت الشمس، حتى إنه إذا تعبت إحدى يديه أخذ زمام الناقة باليد الأخرى واستمر في دعائه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأخطاء في عرفة أن بعض الناس ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، والبقاء بعرفة حتى غروب الشمس واجب، ثم إن الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس عمل أهل الجاهلية الذين يدفعون من عرفة قبل الغروب، ومخالفة لرسول رب البرية الذي لم يدفع إلا بعد أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا كما في حديث جابر عند مسلم. أما الأخطاء في مزدلفة فإن من الأخطاء الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة، فيسير الناس بسرعة عجيبة ويتدافعون ويتزاحمون، وربما يحصل الاصطدام بالسيارات ومضايقة المشاة. والمشروع للإنسان أن يستشعر وهو ينتقل من عرفة إلى مزدلفة أن يستشعر أنه في عبادة وفي نسك، وأن سيره هذا عبادة وقربة إلى ربه، فينبغي التؤدة والرفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس السكينة السكينة، وقد شنق صلى الله عليه وسلم لراحلته الزمام. ومعنى شنق أي ضيق وضم الزمام حتى لا تسرع، كما في صحيح مسلم. ومن الأخطاء أيضا في الانتقال من عرفة إلى مزدلفة، وهو متكرر كثير، أن بعض الناس يشتغل بدلا من أن يشتغل بالتلبية والتكبير والذكر كما هو المشروع، يشتغل بمشاهدة الناس وتدافع الناس وسير السيارات والتعليق على هذا وذاك والضحك على هذا وذاك، فينسى أنه في عبادة وفي نسك، ويشغل قلبه بمتابعة مثل هذه الأشياء. كما أن من الأخطاء في مزدلفة ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول بها، والانشغال بلقط الحصى بدلا من الصلاة. والمشروع للإنسان بمجرد أن يصل إلى مزدلفة أن يبادر إلى الصلاة. أما لقط الحصى فإنه ليس له مكان محدد معين، فليست مزدلفة هي مكان لقط الحصى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. ومن الأخطاء في مزدلفة تسرع عدد غير قليل من الحجاج في المزدلفة بالصلاة إلى غير جهة القبلة، يعني أنهم لا يتحرون جهة القبلة، ولذا ترى في الناس عجبا وهم يصلون في مزدلفة، هذا إلى أقصى اليمين وهذا إلى أقصى الشمال وهذا هنا وهذا هناك. والواجب التحري والسؤال والنظر إلى المحاريب الإسلامية حتى يصلي الإنسان إلى الجهة الشرعية. ومن الأخطاء أيضا تأخير بعض الناس صلاة المغرب وصلاة العشاء ليلة المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل بسبب الزحام، فربما يتأخر وصوله إلى مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ولا يصلي إلا بعد نصف الليل بحجة أنه لم يصل إلى مزدلفة إلا في ذلك الوقت. وتأخير صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل. فإن كان الإنسان يظن أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فليصلي المغرب والعشاء في عرفة بعد غروب الشمس، وإلا فإنه يقف في الطريق ويصلي المغرب والعشاء حتى لا يخرج وقت العشاء، فإن وقت العشاء ينتهي في منتصف الليل. ومن الأخطاء أيضا صلاة الفجر قبل دخول وقتها استعجال للانصراف، فبعض الناس تجد يصلي صلاة الفجر قبل دخول وقتها ليتعجل الدفع من مزدلفة إلى منى، والصلاة قبل وقتها لا تصح. ومنها ومن ذلك أيضا البقاء بمزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس، فبعض الناس تجده يبقى بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويشتد الضحى، وفي هذا الفعل موافقة للمشركين الذين لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ومخالفة لهدي سيد المرسلين الذي يدفع إذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس. لكن لو الإنسان بقي مزدلفة اضطرارا ما تمكن من المسير فهذا معذور، لكن إن يتعمد الإنسان ويتقصد أن لا يدفع إلا بعد طلوع الشمس فهذا فيه موافقة لنهج المشركين ومخالفة لهدي سيد المرسلين الذي يدفع بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس. هناك أخطاء أيضا في الرمي، منها الرمي بحصى كبيرة أو بالحذاء والخفاف والأخشاب، وكل هذا غير مشروع بل ولا مجزئ، فإن المشروع الرمي بحصن لا كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، بقدر حصى الخذف، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث جابر، وفي حديث الفضيل وفي حديث الفضل بن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقدر بعضهم حصى الخذف قدره بنحو نواة التمرة، يعني عبست التمر، وبعضهم بدون الأنملة طولا وعرضا، يعني الأنملة وهي رأس الأصبع أقل منها في الطول وفي العرض، هذه هي الحصى التي يرمى بها، ولو زادت قليلا أو نقصت قليلا فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع، لكن كما قال أهل العلم لا يجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة. ومن الأخطاء في الرمي أيضا اعتقاد بعضهم أنه يرمي الشياطين، اعتقاد بعضهم أنه يرمي الشياطين، وهذا الاعتقاد ليس بصحيح، وإنما يفعل الإنسان ما يفعل من رمي الجمرات تعبدا لله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة لذكر الله سبحانه وتعالى، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه الترمذي وصححه. وإن كان أصل الرمي هو تعرض الشيطان لإبراهيم في هذه الأماكن فرماه في كل موضع منها بسبع حصيات، لكن الشيطان الآن لا وجود له، ونحن نفعل ما نفعل عبودية لله عز وجل وتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأخطاء أيضا في الرمي رمي الجمرات بشدة وعنف وصراخ وشتم وسب لهذه الشياطين بزعمهم. ومن ذلك أيضا تقدم بعضهم إلى الجمرات بعنف وشدة واندفاع من غير خشوع لله عز وجل ولا رحمة بعباد الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف السنة، وفي الحقيقة هو قلب لتلك العبادة إلى ميدان مصارعة ومشاتمة ومقاتلة. فأنت حينما تأتي لرمي الجمرات عليك أن تتقدم إليها وأنت تستشعر أنك في عبادة وقربة لله عز وجل، فتتقدم بسكينة ووقار وتبتعد عن أذية الآخرين. ومن الأخطاء أيضا اعتقاد بعضهم أنه لا بد أن يلقط الحصى من مزدلفة، وأنه إذا لم يكن الحصى من مزدلفة فإنه لا يجزئ، ولذلك فتجده يتعب نفسه في جمع الحصيات لجميع الأيام، وربما يفقد شيئا من هذه الحصيات فيلتمس من إخوانه أن يساعدوه ويفزعوا معه بأن يعطوه بعض هذه الحصيات التي التقطوها من مزدلفة. والتقاط الحصى أيها الإخوة من أي مكان جائز، من مكة، من عرفة، من مزدلفة، من أي بقعة من البقاع، فلو التقط الإنسان، لو أخذ الإنسان الحصى من قريب من المرمى فإن ذلك يجزئه. ومن أوجه التقصير في عبودية الرمي أن بعض الناس يترك الوقوف بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية في يوم 11 وما بعده، مع أن السنة أن الإنسان إذا رمى الجمرة الأولى ورمى الجمرة الوسطى أن يقف عقب الجمرة قليلا بل طويلا ويرفع يديه ويدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. السنة أن الإنسان إذا رمى الجمرة الصغرى تقدم قليلا واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا، وإذا رمى الجمرة الوسطى تقدم قليلا واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا. وأما جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة فإنه لا وقوف بعدها، لا في يوم العيد ولا في الأيام التي بعدها. فمحل التقصير أن بعض الناس لا يقف بعد هاتين الجمرتين للدعاء، مع كون ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أيضا في الرمي رمي بعضهم الحصى جميعا بكف واحدة، هذه سبع حصيات يرميها جميعا، وهذا لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة فقط كما قرر ذلك أهل العلم. ومن الأخطاء في الرمي وهو يكثر عندنا في مجتمعنا المحلي التوكيل في الرمي مع القدرة عليه، مع القدرة على الرمي، فتجد المرأة توكل من يرمي عنها، والرجل كبير السن وإن كان نشيطا وقويا يوكل من يرمي عنه، وكل ذلك خطأ بل ولا مجزي. فمن كان قادرا على الرمي بنفسه فإنه لا يجزي أن يوكل من يرمي عنه، لكن إن كان معذورا لكبر سن وضعف أو امرأة حامل وتخشى على ولدها أو نحو ذلك من الأعذار كالصغير، فإنه لا مانع من التوكيل. ومن الأخطاء في الرمي رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، ولا يصح الرمي أيها الإخوة إلا بعد الزوال، أعني في أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، حتى أنه جلس ينتظر زوال الشمس، فلما زالت بادر بالرمي، مما يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الأخطاء أيضا في الرمي اعتقاد بعض الناس أن الحصى لا بد أن يصيب الشاخص، والشاخص هو العمود الموجود في وسط المرمى، وكذا الاعتقاد أنه إذا ضرب الشاخص كفى ذلك ولو خرجت الحصى، وهذا غير صحيح، فإن الشاخص المنصوب في وسط الجمرة إنما وضع لأجل أن يكون علامة على الجمرة ولا علاقة له بالرمي، فلا يلزم أن تصيبه الحصى عند الرمي، ولا يكفي أن تضرب الشاخص بالحصى إلا حينما تستقر أو تسقط الحصى في المرمى. فمن رمى ووقعت الحصاة في المرمى فإنها تجزئ ولو خرجت بعد أن وقعت فيه، أما من رمى الشاخص فخرجت الحصاة من الحوض يعني قبل أن تقع فيه فإنها لا تجزئ. ومن الأخطاء أيضا في الرمي وضع الحصى وضعا من غير رمي، فيضع الحصى وضع لا يرميها رميا، وهذا لا يجزئ، لأن هذا خلاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى رميا، وعلى هذا فإنه غير مجزئ كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الأخطاء في الهدي أن بعض الناس يذبح هديا لم يبلغ السن المعتبر شرعا، وهذا غير مجزئ، والسن المعتبر شرعا في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. ومنها أيضا من الأخطاء في الهدي أن بعض الناس يرمي الهدي بعد ذبحه، يرمي الهدي بعد ذبحه ولا يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا الذي ذبح الهدي وتركه لم يحقق ما دلت عليه هذه الآية، فقوله سبحانه وتعالى: وأطعموا البائس الفقير، هذا أمر لا بد منه، لأنه أمر يتعلق بالغير، لا بد أن تعطي الفقير نصيبه من الهدي سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما الأكل منها فإنه مشروع وليس بواجب، لكنه مشروع، يشرع للإنسان أن يأكل من هديه، وأما إعطاء الفقير فإنه لا بد منه كما أشرت. ثم إنه من الغلط والخطأ أن تهدر وتضيع هذه الهدايا التي ذبحت في ذلك المكان المبارك، بل ينبغي الاهتمام بها، وإن من المشاريع الحسنة ما يقوم به بعض الشباب من جمع قدر كبير من الهدي ثم طبخه ثم وضعه في صحون بلاستيكية ثم توزيعه على الحجيج ممن لا يملكون مأوى يأون إليه فيسكنون تحت الجسور وفي الطرقات، فإذا أتي لهم بالطعام مطبوخا واللحم مطبوخا فرحوا به وأكلوه، أما إعطاهم إياه وهو نيء لم يطبخ فإن هذا لا يستفيدون منه، والغالب أنهم لا يقبلونه لعجزهم عن الاستفادة منه. ومن الأخطاء فيما يتعلق بطواف الوداع أن بعض الناس يذهب يوم النفر لطواف الوداع ثم يعود فيرمي الجمرات ثم يسافر، وهذا الفعل غير صحيح، فإن هذا لم يكن آخر عهده بالبيت، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، وفي لفظ لمسلم: كان الناس يتفرقون في كل وجه، كان الناس يتفرقون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالواجب على الإنسان أن يجعل آخر أعمال المناسك هو طواف الوداع، أما أن يجعل آخر أعمال المناسك هو الرمي فيقدم عليه طواف الوداع فإن هذا لا يجزئه ولا يصح منه. ومن الأخطاء أيضا الانتظار والبقاء طويلا بعد طواف الوداع، فبعض الناس يطوف للوداع ثم يذهب ويتمشى في الأسواق ويتقضى منها ويشتري الهدايا ويبقى ساعات طويلة وهو لم يخرج، مع أنه لا يجوز الانتظار طويلا بعد طواف الوداع إلا ما رخص فيه من إقامة صلاة أقيمت بعد طواف الوداع، أو انتظار رفقة، أو شراء حاجة تتعلق بسفره، أو شراء شيء في طريقه. ومن الأخطاء أيضا خروج الحاج بعد طواف الوداع على قفاه، يعني يرجع إلى الخلف فيجعل وجهه إلى الكعبة ويسير إلى قفاه تعظيما للكعبة بزعمه، وهذا غلو ومن البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا من بعدهم من السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن ذلك الالتفات إلى الكعبة عند باب المسجد، حينما ينتهي من طواف الوداع ويريد أن يخرج من باب المسجد يلتفت إلى الكعبة كالمودع لها ويدعو هنالك، وهذا أيضا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا من بعده. أيضا من الأخطاء في المدينة المنورة أن بعض الناس يعتقد أن زيارة المسجد النبوي من متعلقات الحج، فيظن أنه لابد أن يمر إذا أراد الحج لا بد أن يمر المسجد النبوي إما قبل الحج أو بعده، وهذا الاعتقاد ليس صحيح، ولا علاقة إطلاقا بين زيارة المسجد النبوي وبين الحج أو العمرة، إلا أن الناس في السابق اعتادوا زيارة المسجد النبوي إذا ذهبوا إلى الحج إما في حال ذهابهم أو عودتهم لأجل اليسر والتسهيل عليهم، حتى تكون زيارتهم للمسجد النبوي وحجهم أو عمرتهم في سفر واحد، لكن هذا ليس له علاقة في قضية الحج. حج الإنسان وعمرته تامة تامة من غير أن يزور المسجد النبوي، ولست أهوي من شأن زيارة المسجد النبوي، فإن زيارته مشروعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى. ولذلك من الجفا أن أهل نجد في الغالب في هذه الأزمنة لا يشدون الرحال إلى المسجد النبوي ولا يزورون المسجد النبوي لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيره، وهذا في الحقيقة من الجفا، في الوقت الذي نقول إنه من الغلو السفر المتتابع إلى المسجد النبوي لأجل زيارة القبر، بل إن شد الرحال لزيارة القبر النبوي لا يجوز، لأن شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد، فإذا ذهب الإنسان إلى المدينة إنما يقصد زيارة المسجد النبوي وليس يقصد زيارة القبر. لكني أقول إن أهل نجد في هذه الأزمنة غلب عليهم الجفاء فيما يتعلق بزيارة المسجد النبوي، فإن المسجد النبوي زيارته مشروعة والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. ومن الأخطاء في المدينة التمسح بشباك الحجرة النبوية ومسح الجسد والأطفال بذلك الشباك اعتقادا للبركة في ذلك، وكذلك تقبيل هذا الشبك أو الطواف حول القبر أو التمسح بالمحراب أو بجدران المسجد، وكل ذلك بدعة ولا أصل له ولا ينفع صاحبه بشيء، وإن كان يفعل ما يفعل وهو عالم بالحكم فإنه آثم بذلك. ومن الأخطاء أيضا وهو خطأ شنيع كبير، بل هو مخرج من الملة وردة عن دين الإسلام، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكشف الكروبات أو حصول الرغبات، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فإن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال تعالى: قل عن نبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد. أيها الإخوة، هذه طائفة من الأخطاء التي يقع فيها الحجيج، فيجب على المسلم أن يحرص على تكميل نسكه وعلى أن يتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء هذا النسك، وأن يسأل من يوثق به من أهل العلم حتى يوقع عبادته تلك على بصيرة، ليكون حجه بإذن الله تعالى مبرورا وسعيه مشكورا. وأرى الوقت في الحقيقة يعني ضاق جدا، ولعلي أجيب عن بعض هذه الأسئلة ولو على سبيل القلة حتى لا نطيل على الإخوة. يقول: يا حبذا لو أسميتم المحاضرة من أخطاء الحجيج والمعتمرين، على كل حال الحجة العمرة هي الحج الأصغر كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. يقول إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل كما ذكر، فهل يجب حينئذ على المحرم في هذه الحالة دم لترك لبس الإحرام؟ أقول لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يجب على من لم يجد الإزار ويلبس السراويل أنه يجب عليه الهدي، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يذكر أن عليه الفدية والمقام يقتضي البيان، هذا دليل على أنه لا يلزمه ذلك. يقول أي تقول أو يقول أي الأطوفة الذي تمتنع منه المرأة الحائض أو النفسة حال الحج، وماذا تفعل إذا كانت في العمرة؟ جميع الأطوفة، طواف العمرة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف التطوع، كل ذلك يحرم على المرأة أن تطوف وهي حائض، وعلى هذا فإنها تنتظر حتى تطوف ثم تطوف. لكن لو فرضنا أنه طال معها الأمر وقالت إن الرفقة لا ينتظرونني أو أنا لا أستطيع البقاء في مكة، فنقول لا مانع سافري إلى بلدك وابقي على إحرامك حتى تطهري ثم تعودي إلى البيت وتطوفين طواف الإفاضة. ومن المعلوم أن هذه المرأة حينئذ ستكون قد تحللت التحلل الأول، فلم يبقى عليها من محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالرجل، وحينئذ نقول إذا طهرت فعودي إلى مكة ثم طوفي للإفاضة وتحللي الحلة كله. وهذا إذا كانت المرأة يعني في مكان قريب من مكة ويسير عليها العودة، كمن كانت في داخل المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج. أما من كانت في دول بعيدة فإن مشايخنا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وضيفة الشيخ محمد بن عثيمين قالوا إذا كانت في بلد بعيد ويشق عليها العودة للطواف والرفقة لا ينتظرونها لمشقة يعني انتظار أو عدم تيسر الطيران ونحو ذلك، فإنها حينئذ لأجل الضرورة تتحفظ وتطوف بالبيت ويجزئها طوافها وهي حائض. وكيف نجمع بين الإصرار بالنية وبين حديث لبيك عن شبرمة؟ أولا ليس هذا نطقا بالنية، حينما أقول أنا عند الإحرام لبيك عمرة أو أقول لبيك حجا أو أقول لبيك حجا وعمرة، هذا لا يسمى نطقا بالنية، وإنما إهلال بالنسك، كما لو نوى الإنسان تكبيرة الإحرام نوى أن يدخل في الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام، فقوله الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام هي مفتاح الدخول في الصلاة وهو قد تلفظ بها، فكذلك النية نية الدخول في النسك غير الإهلال به، فأنت تنوي النسك في قلبك ثم تهل به فتقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. هذا شخص ذكر في سؤال طويل يقول إني عازم على الحج في هذا العام بإذن الله، وأبي لم يمانع بذلك ولكنه ليس راغبا في ذلك، فما العمل في ذلك مع أني عملت ذنوبا لا يعلمها إلا الله، وإني أريد التوبة منها ولما في الحج من الأجر العظيم الذي يمن الله به على عباده، علما بأن هذا الحج نافلة وليس فرضا. أقول نعم أنا أشجعك على الحج، ولا سيما وأنت حسب ما تذكر مسرف على نفسك وكلنا كذلك، والحج من أعظم ما يكفر الله تعالى به السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه، وفي رواية عند إسحاق بن راهوية في مسنده رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا ظاهره أن الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر إذا كان حجا مبرورا محافظا فيه الإنسان على الشرائط والأركان والواجبات وغاضا لبصره وحافظا للسانه وحافظا لسمعه وقليل ما هو. وعلى كل حال فإننا نرشدك إلى أن تحرص على الحج، وما دام أن الوالد قد أذن لك وإن كان لا يرغب ذلك، لكن طبيعة الوالد الشفقة والرحمة، وأنت إن شاء الله تعالى على خير ومستفيد من هذه الرحلة، ووالدك مستفيد منها حيث إنك ستدعو له بإذن الله عز وجل، ولهذا فإننا نشجعك على المضي فيما عزمت عليه. يقول: ورد أن بعض الصحابة يقول في كل طوافي وسعي: اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي، فهل يكفي الدعاء بهذا الدعاء فحسب؟ وما معنى هذه الكلمة؟ الذي أعلم أنه روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وإنما كان يصنع ذلك استدلالا بقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فكان يكثر من أن يقول: اللهم قني شح نفسي. ولو أن الإنسان اقتصر على ذلك فإنه لا حرج عليه، فالأمر واسع. حتى لو كان الإنسان ما يدعو أصلا فإن ذلك ليس بواجب من واجبات الحج، ولكن لا شك أن من لا يدعو محروم. الذي يطوف مع الناس ويسعى ومجرد أن يلتفت يمينا وشمالا وربما يتحدث مع زميله، هذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا. وقوله قيني شح نفسي يعني احفظني من البخل والشح ومنع المال عن مستحقه، فإن كل ذلك داخل في هذا المعنى. وهذا يقول: أي أنواع النسك أفضل، وما رأيكم بتنوع الأنساك؟ أولا، جميع الأنساك سائغة وجائزة، وقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على أن جميع الأنساك سائغة وجائزة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع المراد به أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة على خلاف بين أهل العلم. فأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم إذا جاء وقت الحج يعني في اليوم الثامن أحرم بالحج. وهذا التمتع هو أفضل الأنساك، لأن فيه نسكين مستقلين: عمرة مستقلة يفرغ منها ويتحلل، ثم يدخل في نسك آخر وهو الحج، وهو الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد فعله: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وأما النسك الثاني فهو القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، فيقول: لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة في يوم النحر. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده، فيقول: لبيك حجا، لبيك حجا. وعمل القارن والمفرد واحد، لا فرق بينهما من حيث العمل، إلا في النية، أن هذا نوى الحج والعمرة معا، وهذا نوى الحج فقط. وفي الهدي فإن القارن عليه الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه. يقول: ما هو الضابط الشرعي الذي يوكل فيه المسلم من يحج عنه، وما حكم المساومة على هذه الحجة بسعرها وأخذ هذه الحجة، هل له ضابط؟ أفتون مأجورين. الإنابة في الحج إنما هي في حق العاجز عن الحج بنفسه، فإذا كان عاجزا عن الحج بنفسه فإنه لا مانع، بل يجب عليه أن ينيب في حج الفريضة. إذا كان قادرا بماله وعاجزا ببدنه فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه بالمال. وأما في التطوع فإنه أيضا لا حرج عليه في أن ينيب من يتطوع عنه ولو كل عام، ما دام أنه لا يستطيع أن يحج ببدنه وهو قادر بماله فإنه ينيب من يحج عنه ولو تكرر ذلك كل عام، وهو مأجور على ذلك. ولا مانع من أن يأخذ الإنسان مبلغا من المال ليحج به عن غيره. وقد قال الشافعي في كتاب الأم: الإجارة على الحج جائزة، بل الإجارة عليها أولى من الإجارة على غيرها. فلا مانع من أن يأخذ الإنسان ما يحج به عن غيره، لكن ينبغي لهذا الذي يأخذ هذا المال أن يكون قصده الإحسان إلى المحجوج عنه، يعني الإحسان إلى المنيب، وكذلك شهود المشاهد والمشاعر في الأوقات الفاضلة، وكذا تحصيل الدعاء لنفسه في البقاع الطاهرة. وإن كان ليس له قصد إلا المال فقط، فإن شيخ الإسلام التيمية رحمه الله يقول: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون قصده في أخذ الأجرة أن يكون قصده الإحسان إلى من يحج عنه، وأن يكون قد حضر وشهد هذه المناسك وهذه المشاعر، وحينئذ لا حرج عليه أن يأخذ ما دفع إليه من المال سواء كان قليلا أو كان المال كثيرا. يقول هناك من يخصص من وقته الحج في الحج يوميا وقتا لقراءة الجرائد التي قد تحمل أخبارا وصورا ملهية أو محرمة أو مفسدة، فهل ينافي هذا الفعل الحج المبرور؟ الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قاله للعلم المراد بالرفث كل ما يريده الرجل من المرأة، كل ما يريده الرجل من المرأة، والفسوق كل أمر محرم هو من الفسوق، فلا يكون الحج مبرورا إلا باجتناب المحرمات وفعل الواجبات. فهذا الذي قد يشاهد الصور المحرمة أو يتابع الأخبار الماجنة في الصحف والمجلات أو عبر الشاشات، كل هذا إنما يسعى في القضاء على بر حجه، فيكون حجه غير مبرور ولا مأجور عليه، بل ربما يكون مأزورا، وإن كان حجه من حيث هو صحيحا ويسقط عنه الفرض إن كان حجا فريضة، لكن لا شك أن الثواب الذي وردت به الأحاديث إنما هو في الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق. يقول: هل يجوز لمن يريد العمرة أو الحج بالطائرة أن ينوي الإحرام بالمطار أو أول ما يركب الطائرة خشية أن يجاوز الميقات وهو لم يشعر بذلك فيقع في المحذور؟ نعم، لا مانع من أن ينوي الإنسان الإحرام وهو في بلده أو في بيته أو في المطار قبل أن يصل إلى الميقات، غير أن السنة أن الإنسان يؤخر نية الإحرام إلى أن يحالي الميقات، لكن من أحرم قبل وصوله إلى الميقات سواء في بيته أو في المطار أو بعد ذلك فإنه لا حرج فيه، وقد أجمع العلماء على صحة الإحرام قبل الميقات، لكن السنة أن يؤخر الإنسان الإحرام حتى يصل إلى الميقات. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن خطل: من وجده فليقتل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فهل لأستار الكعبة حرمة كما يظهر في ظاهر الحديث؟ فإن نرى من يتمسح بأستار الكعبة في دول كثيرة، فهل هذا بدعة أم سنة أم أنه مشروع؟ ليس بمشروع، بل هو من البدع، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، فمن مكفرات الذنوب مسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني. أما ما سوى ذلك كالتمسح بأستار الكعبة أو جدرانها أو بئر زمزم أو المقام، فكل هذا من البدع التي يجب الحذر والبعد عنها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو وجدتم متعلقا بأستار الكعبة، ربما لأنه كان من عادتهم أن يلجأ إلى بيت الله عز وجل حينما يستجيرون من عدو يعني يريد أن يقتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه حتى لو وجد متعلقا ومستجيرا ببيت الله كأنه يعني متعلقا بحمى الله سبحانه وتعالى فإنه يقتل، ولكن هذا ليس دليلا على أنه يشرع للإنسان أن يتعلق بأستار الكعبة. ما حكم من ترك الحلقة والتقصير بعد الانتهاء من العمرة؟ إن كان قد تعمد التحلل من العمرة مع ترك التقصير فإنه آثم بذلك وعليه فدية عند بعض أهل العلم، وإن كان ناسيا فإنه يقصر أو يحلق بمجرد أن يتذكر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشهورا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق.